ينفع من المعمول به من أقبل على ما ذكر به وانتفع واستفاد. يكون هذا خيرا له في الدنيا والآخرة، ويكون أكمل في الثبات على الحق والاستقامة عليه. ثم مع ذلك يؤتى أجرا عظيما على قبوله الحق واتعاظه وتذكره وعمله الطيب، ثم مع ذلك يهدى الصراط المستقيم، يعني يهدى إلى طريق الله وسبيله الذي من استقام عليه وصل إلى شاطئ النجاة وإلى شاطئ السلامة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه صفاتهم العظيمة، من صفاتهم العظيمة خشوعهم بالصلاة، خشوع أهل الإيمان ذكورا وإناثا، والإقبال عليها والحضور في هذا القلب وهدوء الحركات مع خشوع القلب لله وتعظيمه لله وإقباله عليه يرجو رحمته ويخشى عقابه. هكذا المؤمن في صلاته يخشع لله، يدفع قلبه ويبتعد عن الأفكار والوساوس التي تشغله، يجمع قلبه على صلاته وعلى مناجاته لربه خاشعا مبني على صلاته متذكر عظمه من هو بين يديه سبحانه وتعالى، فيؤدي صلاته بكمال وتمام وعنايه لانه بين يدي مولاه جل وعلا. والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو فسر بالشرك وبالمعاصي وبكل ما لا خير فيه، فالمؤمن والمؤمنة يعرضان عن اللغو، يعني يبتعدان عن كل ما لا خير فيه، فهم المؤمنون جميعا يبتعدون عن الشرك بالله، هم أهل التوحيد والإخلاص وهم عبادة الله وحده. فإذا أصل الإيمان عبادة الله وحده والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو أصل الإيمان وأساس السعادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هاتان أصل السعادة، هاتان أسباب الأساس الملة، هاتان الركن الأعظم من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله توجب إخلاصا لله وتخصيصه بالعبادة وإفراده بها والإيمان بأنه مستحق لها دون كل ما سوى سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يكون من دونه فالباطل. فعلى كل مؤمن وكل مؤمنة يزم هذا الأساس، إخلاص العبادة لله وحده في جميع الأحوال، يصرف العبادة لله وحده دون كل ما سوى، ليس بغيره داع، لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للمؤمنين ولا لغيرهم، العبادة حق الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله ومخلص له الدين، ألا لله الدين الخالص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والثاني شهادة أن محمد رسول الله، يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق المصدوق، أرسله الله رحمة للعالمين إلى الناس أجمعين، فعليك يا عبد الله وعليك يا عبد الله الإيمان بذلك، الإيمان بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القاسمي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، هو رسول الله حقا إلى من؟ إلى جميع الثقلين، لا العرب وحدهم لا، بل بجميع الثقلين العرب والعجم والجن والإنس والذكور والإناث، ورسول الله إليهم جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزله على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إن رسول الله لكم جميعا. ويقول صلى الله عليه وسلم كان النبي ماتوا الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه عليه الصلاه والسلام، ويقول والذي نفس بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصر الأحوال ثم يموت ولن يؤمن بالذي يرشد به إلا كان من أهل النار. فالمعنى أنه رسول الله إلى جميع العرب والعجم واليهود والنصارى والوثنيين والبوذيين وجميع الطوائف كلهم يجب عليهم أن يتبعوا هذا النبي كلهم أينما كانوا من الرجال والنساء والجن والإنس والحكام المحكومين عليهم جميعا أن ينقادوا لما جاء بهذا الرسول العظيم على من يتبعوه ويصدقوه ويعملوا بما جاء به ولو خالف آباءهم ورجاءهم وغيرهم عليهم الانقياد والتصديق والإيمان لما جاء بهذا الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام وأن يتبعوه ما في مجرد القول وأن يتبعوه ضربة ورهبة إيمانا وتصديقا عملا وقولا. وكذلك أهل الفلاح وهم المؤمنون يجتنبون المعاصي فيما من اللغو لأنها تضر ولا تنفع. المعاصي كلها ضارة. الشرك الأكبر هو أعظم الشرور وهو لله التوحيد ولله الإيمان بالرسالة فوجب تركه فهو أعظم اللغو وأعظم الشر وأعظم المسائل فوجب تركه على أهل الإيمان والسعداء. وكان هكذا يجتنبون المعاصي كلها فمن الله ايضا. وهكذا كل قول لا ينفع وكل عمل لا ينفع فاهل الايمان يجتنبونه ويعرضون عنه. ولهذا قال والذين ما لهم يؤمنون كما قد حفظوا اوقاتهم وحفظوا قلوبهم وحفظوا جوارحهم من كل انواع اللغو من الشرك والمعاصي وسائر ما لا خير فيه. والذين هم للزكاه فاعلون كذلك هم الفلاح هم السعادة وهم أهل الإيمان والتقوى هم أيضا يفعلون الزكاة يعني يؤدون الزكاة. والزكاة زكاتان زكاة الأموال يؤدونها كما أمر الله بها وزكاة النفس بأداء ما أوجب الله وتقديم حرم الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فزكاة النفس تطهيرها مما لا يجوز تطهيرها من الاخلاق الرديئه والاعمال السيئه وتطهيرها من كل ما يغضب الله عز وجل وتعويضها جميع الاعمال الصالحات وجميع الاخلاق الفاضلات. هكذا الزكاه للنفس والمدينه وللزكاه بفعله. فالمؤمن والمؤمنه يزكيان انفسهما بطاعه الله ورسوله بقيام بامر الله ورسوله بالحذر مما نهى الله عنه ورسوله هذه الزكاة. ومن ذلك أداء زكاة المال التي شرع الله عز وجل. والذين هم بفروجهم حافظون هكذا أهل السعادة أهل الجماعة وهم أهل الإيمان والتقوى وهم أهل الجنة لفروجهم حافظون يحذرون ما حرم الله. فالمؤمن له فرجة فلا يغني ولا يأتي الجوار ولا يغنى مما حرم الله من وسائل الزنا والجوار فهو بعيد عن ما حرم الله من الزنا وإتيان الذكور ووسائل ذلك. والمرأة والمؤمنة كذلك تحفظ فرجها أما حرم الله من غير زوجها أو سيدها وهو مالكها الذي يحل له الاتصال بها هو السيد المالك لها الذي غنمها من غنائم أو اشتراها من خالص المال أو بأي وسيلة من وسائل التملك الشرعي. هكذا المؤمنون وهكذا المؤمنات والذين لهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الزوج ملك اليمين يعني الرجل يحفظ فرجه إلا من زوجته ملك اليمين وهي السرية. والمؤمنة تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها الذي كان بها. هكذا المعنى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتلى وراء ذلك يعني تعاطى غير الزوجة والسرية فأولئك هم العادون الظالمون بالزنا وباللواط وبمسائل ذلك. وهكذا بالعادة السرية التي يسمونها العادة السرية ولم يسمى كذلك يجب تركها. فإن فشع عدوان فعلى الرجل أن يحذرها وعلى المرأة أن يحذرها. واستخراج من باليد ونحوها هذه يقال العادة السرية ولها أسماء أخرى وهي الاستمناء. فليس للرجل يفعل ذلك وليس للمرأة أن تتعاطى ذلك. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه لهم المؤمنون. فمن ابتغى وراء ذلك من أراد شيئا آخر وهو الزنا أو إتيان الذكور فأولئك هم العادون والظالمون. وهكذا من أرادت من النساء غير زوجها وغير سيدها فهي من العادين من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بتعاطي ما حرم الله وعصيان الله عز وجل. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هذه بصفاتهم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يرعى الأمانة ويرعى العهد. العاهد لا يهدر العاهد لا يهدر بل يؤدي العهود سواء للمشركين أو للمسلمين يؤدي العهود. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فعلى المؤمن أن يوفي بالعهد رئيس جمهورية أو ملكا أو أميرا أو غير ذلك أن يوفي بالعهد لا يهون ولا يغدر. وكذلك الأمانات يرعاها. والذين هم بأماناتهم وعهدهم محفوظون. فالأمانات نوعان أحدهما الأمانات التي لله وهي توحيده وطاعته واتباع شريعته يجب عليك أيها المؤمن وعليك أيها المؤمنة أداء هذه الأمانة وهي أعظم الأمانات. كما قال عز وجل إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويقول سبحانه إن على الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها الآية فأمرها عظيم. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بهذا الأمر الرعاية الأمانة. فالصلاة أمانة والزكاة أمانة والفرض أمانة والوضوء أمانة والغسل أمانة وهكذا بقية الأمانة. فعلى المؤمن أن يؤدي هذه الأمانة فيصلي كما أمر الله ويخلص عبادة الله وحده ولا يشرك به شيئا ويزكي كما أمر الله ويقول كما أمر الله ويحج كما أمر الله ويغتسل من الجنابة كما أمر الله ويتوضا كما امر الله وعلى مرأة تغتسل من الجنابة كما امر الله وان تغتسل من الحج كما امر الله ومن النفاس كما امر الله. كل هذا امان. وهكذا بقيه الاوامر والنواهي فاداء الفرائض وترك المحارم كله امان. فعلى المؤمن والمؤمنه يرعى هذا الامان. وهكذا امانات الناس داخل ابدانه ودائم الناس وحقوق الناس واواديهم كل امان ايضا وهي النوع الثاني. ومن كان عنده وديعة لأخيه أمانة لأخيه آلية لأخيه حق لأخيه سر لأخيه فليؤدي هذه الأمانة ليحذر أن يخونها. والذين هم على صلواتهم في سورة الأخيرة نسبة المفلحين والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يؤمنون في الجوش هم في أمانة. بين أن المفلحين هم أهل الفردوس هم أهل الجنة. الفردوس كما جاء في حديث الصحيح هو أعلى جنة وأوسطها كله تفجر أنهار الجنة. فالفردوس أعلى جنة وأوسطها ومن هذا المكان تفجر أنهار الجنة. فمن أدى هذه الحقوق واستقام على هذه الصفات
هو من المؤمنين السعداء، هذا هو الاستماع. فتنزل على الملائكه عند الموت تقول له لا تخافوا ولا تحزنوا وانزلوا بجنه الذي كنتم تعبدون نحن الملائكه في الحياه الدنيا والاخره ولكم فيها في الاخره جنه ما تشتهي انفسكم ولكم فيها لا تشبعون كذبوا فالنبون نزلا من رسول الله. هذا جزاؤه، هذا جزاؤه الاستقامه اهل الفلاح والسعاده، هذا جزاؤه الجنه والثواب. قال جل وعلا وكذلك ربك يا هذا ظلامنا ان اهله الم كبير ان في ذلك المسلم خاف عذاب الاخره ذلك يوم مبروع له الناس ولا يرجع المسلم وما نوصله الا لاجل معلوم يوم ياتي لا تكلمه اليمين فمنه شقي وسعيد فاما لو شقها في النار له فيها كفر وشرك قال ان فيها ما دام السواد وانما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين ما دام السواد إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود هؤلاء سعداء وهؤلاء أسعد أغشياه أهل النار له العذاب الدائم والنكال الدائم والأبهار والسلام الجحيم والزقوم والعذاب المستمر نعوذ بالله من ذلك. لماذا؟ لأنهم انحرفوا عن طاعة الله وخالفوا امر الله ووقعوا في محارم الله ولم يؤمنوا بالله عز وجل فصار لهم العاقبه اليقينه والعذاب الامن والشقاء. واما اهل الصغاره والايمان فهم السعداء لهم جنه وكرامه لهم عطاء من الله غير مجنون يعني عطاء مستمر فنعيمهم بجنه مستمر لا ينقطع ابدا نعيمهم فيها مستمر فهم خائنون في الجنة أبدا الآباد إلى غداهم. وأما الكفار فهم عذاب النار مخلدون في ذلك أبدا نعوذ بالله من ذلك. فجدير بأهل الإيمان، جدير بالمسلمين في كل مكان، جدير بمن يخاف الله ويتقيه أن يستقيم على أسباب الفلاح والسعادة، أن يستقيم على الصفات التي وضعها الله وأثنى عليها ودعا إليها وأمر بها في كتابه العظيم وبسمة رسوله الكريم. وعلى أن يحضر جميع الأعمال وجميع الأقوال وجميع الأسباب التي حذر الله منها والتي نهى عنها وتوعد عليها عليه يحضر ذلك، عليه يحضر ذلك وتباعد عن ذلك. فمن استقام على أمر الله واجتهد في طاعة الله واستجاب لله فله جنة وثواب والعاقبة الحميدة. ومن حاد عن سبيل الله وتابع الهوى والشيطان فله هيبة والنبات. وصح رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قد أفلح من أسلم وأمن كفارا وقنعه الله بما آتاه وسلم الصحيح. بين أن من أسلم لله وعبده سبحانه وانقاد لشرعه وأمن كفاك من الدنيا وقنع بذلك أنه يوم قال أفلح من أسلم وغير كفارا وأمنعه الله بما آتاه وغير مقابوبا إلى أسلم وغير كفارا ومنع. فمن استقام على خير الهدى مسلما لله مقادا لشرع الله وأمنعه الله كفارا وأمنعه الله بما آتاه فهو من المفلحين السعداء. جعل الله وإياكم من المفلحين السعداء وأعاننا وإياكم كل مسلم وجميعات أعمالنا ووفقنا واياكم لهم صلاح القلوب وصلاح الاعمال والسعاده الابديه كما يقول سبحانه يصلح لهم في كل مكان وان يصلح قادتهم وان يجعلهم خيارهم وان يمنحهم فقه الدين وان يقيننا واياهم من ذل الفتن انه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
الله سنة وردان خير الجزاء وخير الجزاء سنة كثيرة أرجو من سماحتي أن يعطينا الوقت الكثير بعد صلاة العشاء لأنها لا فيها قبل العشاء لا قبل العشاء ولا بينها الأذان الإقامة. وأرسل كثير من الأخوة أن تجاب أسئلتهم فنتوجه إليه بالرجاء في ذلك ونبتدي بالأسئلة في السؤال الأول.
لا بأس به. نعم.
السؤال الأول يا شيخنا، كيف يكون البغض في الله على المبتدعة الذين إن هجرناهم ترتب على هجرنا لهم مفسدة أكبر مما لو خالفناهم ونصرناهم؟
الهجر أيها الأخ السائل وأيها الأخ المستمع وأيها الأخ في الله المستمعة، الهجر علاج ودواء يفعل حيث لا فعل ويترك حيث لا ينفع. فالمبتدع والعاصي المعلم يستحق الهجر بعد أن ينصح وبعد أن يوجه إلى الخير ويؤمر بطاعة الله وينهى عن معصية الله ويبين له فالأغلاط وبدعته، فإذا أصر ولم يقبل النصيحة استحق أن يهجر. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من خلال الصحابة لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، وهو كعب بن مالك وصاحبه، هجرهم المسلمون 50 ليلة ثم تاب الله عليهم فترك هجرهم وسلم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون، وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على ربي ومهيمن وصار أمين التلاوة في ساعة العسرة من بعد ما كاد يذيقه فريق ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم ثم قال بعده: وعلى الثلاثة من يغلق الآية. فالمقصود أن التوبة علاج، ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة وهجر المسلمون طاعة لله ورسوله، لأن في هجرهم مصلحة ليتوبوا وليحذر غيرهم من التخلف عن المغازي والجهاد إذا أمروا بذلك، لأن الله أمرهم أن ينفروا، فإلا تنفروا بعده فعذابا أليما، ولنفروا خفافا وثقالا وجاهلا الآية. فإذا أمرهم أن يجابوا النفير وجب النفير في قتال الأعداء، فإذا تخلفوا استحقوا الهجر والعقاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم هجرهم فقط ولم يبلغون أنه عاقب أحدا منهم، ثم تابوا ونجوا فتاب الله، وترك آخرين لم يهجرهم لأن في هجرهم مضرة وشرا، فلهذا لم يهجرهم عليه الصلاة والسلام. منهم على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، كانت له مواقف خبيثة وله كلمات جميعة، ومع ذلك تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويصفح ويرشد ويتكلم ويعظ، ولم يعاقبه ولم يسجنه ولم يقتله، لأن في قتله وسجنه وطرده من البلاد أو قتله في ذلك خطر كبير على المسلمين، لأنه رئيس مطاع في الخزرج، فربما ترتب على قتله أو سجنه أو طرده ما لا تحمل عقباه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل ذلك وأن يتألفه على الخير بالكلمات الطيبة والنصيحة، وله نظائر المنافقين، له نظراء لكنه رأسه. فالمقصود أن الهجرة يرعى فيه المصلحة، فإن كان في المصلحة تقتضي الهجرة والابتعاد عن الشخص هجر وترك لعله يتوب ويندم، وإن كانت المصلحة تقتضي عدم الهجرة بل موالاة النصيحة وموالاة التنكير فعل ذلك. وهذا يعرفه كل واحد بالنظر، فإذا كان صاحب المعصية أو صاحب بدعة أميرا أو ملكا أو رئيس الجمهورية أو ما أشبه ذلك، أو رئيسا في القبيلة شيخا في القبيلة، ترتب على هجره مفاسد كثيرة. فالواجب علينا أن يتألف ويدعى إلى الله ويناص دائما حتى لا يزداد شره وحتى لا يضر الأمة. وهكذا من أعلن المعاصي، هذا الحكم في أهل البدع والمعاصي الظاهرة. نعم.
تقول هذه السائلة: قرأت في مجلة من المجلات الوافدة إفتاء حول صوت المرأة إذا كان عورة أم لا، وقد أجاب المفتي بأن صوت المرأة ليس بعورة، وقد عرفنا كلام النساء والصحابيات للصحابة ولم يأمرهن الرسول صلى الله عليه وسلم بالسكوت ولا أحد من الخلفاء الراشدين. انتهى كلامه. فإذا كان صوت المرأة عورة وتأثم إن تحدثت للرجال، فماذا تفعل الطالبة في الكلية إذا كان المعلم رجلا وعليها أن تجيبه على سؤال أو قد تسأله؟ فهل ذلك محرم؟
القول كما قال على المفتي ليس صوت المرأة بعورة مطلقة، صوتها ليس بعورة، فلها أن تسأل وعلى المسؤول أن يجيب. قد كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبهن عليه الصلاة والسلام. قد قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول الله في ديارك وفي زوجك والسلطان وتشتكي إلى الله. وهكذا كنا يسألنا الصحابة ويسألنا عن الصحابة، وهذا أمر معلوم. ولكن العورة من ذلك ما كان عن تغنم وعن خضوع، هذا هو الذي يمنع. هكذا قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأعلم النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فنهاهن عن الخضوع لئلا يطمع فيهن المفسدون أصحاب الشهوات ومرض القلوب، وقلن قولا معروفا. أمرهن أن يقولن قولا معروفا وسطا، لا في ليس في خنوع وليس في فحش ونكر، ولكنه وسط. فلا تكلم بالشدة والكلام السيء، ولا بالكلام الرحيم الذي فيه الخنوع وفيه التكسر والتغنم، لا، ولكن بين ذلك. فالآن واضح كلام عادي وسط بين الكلامين، لا كلام فاحش ولا كلام منكر ولا كلام فيه غلظة وعنف، ولا كلام مرحم مزين خاضعة فيه، لا هذا ولا هذا. هذا هو الحق الذي قاله أهل العلم. نعم.
سمعت الشيخ: هل الدم النازل من الأنف أثناء الصلاة ينفذ الصلاة أم لا؟
الرعاف والدم النازل من الأنف إن كان قليلا فالحق الذي لا ريب فيه أنه لا ينقض الوضوء ولا يقضي الصلاة ويعفى عنه ومن يصيب الثوب منه إذا كان قليلا. أما إن كان كثيرا فاختلف العلماء في شأنه، فمنهم من قال إنه يشد أنفه ولا تقضي الصلاة، ومنهم من قال بل تقضي الصلاة بكثرته وعليه ينفتن فيغسل أنفه ويحرص على تخلص من هذا الدم ثم يستأنف الصلاة، وهذا أحوط وأولى. هذا القول أحوط وأولى لما فيه نشيطة للصلاة ولما فيه نشيطة من الخلاف، لأن الدم نجس، الدم نجس يعفى عن قليل فقط. هذا هو الأحوط المؤمن إذا أصابه الرعاف كثير ينفتن يجعل على في شيء يحفظ الدم حتى لا يلوث ثيابه وحتى لا يلوث المسجد، ثم يعتني بما يقطعه ثم بعد قطعه يتوضا ويعيد الصلاه. هذا هو الاحوط والارجح من قول العلماء لما فيه من الحيطه للدين ولما فيه من البعد عن اسباب الخطر على هذه العباده العظيمه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.